أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مورد الاستثناء الثاني من حرمة الغيبة في غير حالة وجود مصلحة أقوى: تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم. هذا المورد نحتاج أولا للاستدلال على خروجه عن حرمة الغيبة، وهذا ولذلك يكون هذا هو المطلب الأساسي والأول في بحث تظلم المظلوم. ثم بعد ذلك يطرح المصنف مطالب أخرى. المطلب الأول من تلك المطالب أنه: هل يتقيد جواز الغيبة بالنسبة من قبل المظلوم للظالم بأن يكون الغيبة عند من يرجو إزالة الظلم عنه، وهذا بحث جدا مهم، أم لا؟ وفي الأخير المصنف يذكر الحكم الأخير للمسألة ويستدرك استدراكا، يقول: يمكن أن نجعل هذين الاستثنائين داخلان في موارد المزاحمة التي ستأتي وهي 10. فإذا بشكل أساسي المطلب الرئيسي عندنا هو الدليل على خروج تظلم المظلوم عن حرمة الغيبة، يعني وجود مخصص أو مقيد لعمومات الغيبة أو حاكم على عمومات الغيبة. قال: تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم، وإن كان الظالم متسترا به، يعني متسترا بما بالظلم، يعني يريد أن يقول نحن نتكلم عن مورد ما في تداخل بينه وبين التجاهر بالفسق، يعني نفس تظلم المظلوم بعنوان أنه تظلم للمظلوم هل يكون جائزا أم يكون حراما؟ كما إذا ضربه في الليل الماضي وشتمه أو أخذ ماله. يقول المصنف: الحكم الذي يذكره جاز ذكره، يعني جاز ذكر الظالم بذلك، يعني بما فعله من ظلم عندما لا يعلم ذلك من الظالم. يعني أنا الواحد أمس استولى على مالي، هو ظالم، جنابك ما تعرف، فأنا آتي وأتكلم أمامك، فأنا أظهر عيبة، أكشف مستورة أمامك وأنت لا تعرف بذلك. لاحظتم كيف؟ لظاهر قولي الآن يبدأ بذكر الأدلة. الدليل الأول: ظاهر قوله تعالى: ولمن انتصر بعض ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. تقريب الاستدلال بالآية، أي يقال المراد من الانتصار طلب النصرة، وحينئذ طلب النصرة يتوقف عرفا وغالبا على بيان الظلم. والآية ماذا تبين؟ ظاهرها جواز تظلم المظلوم على الظالم والمكافأة للظالم بإظهار ظلمه. فإذا الآية تقول السبيل فقط على الذين يظلمون الناس، السبيل فقط على الذين يبغون في الأرض بغير الحق، السبيل على هؤلاء. أما من انتصر بعد ظلمه، يعني بعد تعرضه للظلم، فلا سبيل عليهم. فالانتصار جائز. كيف يكون الانتصار؟ الانتصار هو طلب النصرة، وطلب النصرة متوقف غالبا على التظلم، فيجوز التظلم. واضح إن شاء الله؟ هل هذه الآية بهذه الدلالة حتى يصدق عنوان الانتصار فلا يجوز الذكر حينئذ أمام أي أحد، لأن الذكر أمام أي أحد كان لا يعد انتصارا، صح أم لا؟ يعني مثلا كما لو ذهب وذكر ذلك أمام شخص ضعيف لا يستطيع أن يطلب، لا يعد انتصارا، هذا ليس طلب نصرة. لاحظتم؟ هذه الآية الأولى. الآية الثانية وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، تقريب الاستدلال بالآية لوحدها بقطع النظر عن الروايات الآتية. عدم الحب كناية عن البغض، إن الله لا يحب الجهر بالسوء يعني إن الله يبغض الجهر بالسوء، صح أم لا؟ والآية فيها استثناء من فاعل الجهر المقدر، يعني الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، فماذا؟ فالله لا يبغض الجهر بالسوء حينئذ، يعني يكون الاستثناء استثناء من فاعل الجهر المقدر. حظتم؟ الجهر له فاعل مقدر، صح أم لا؟
بس مذكور من القول.
لا، من القول متعلقه، هذا ليس فاعله. الجاهر بالسوء من القول،
نعم.
نعم، هذا الله لا يحبه ولا يحب الجهر، جيد؟ إلا من ظلم، فيكون حينئذ استثناء من بغض الجهر، فيجوز الجهر ولا يبغضه الله بالنسبة للمظلوم. نعم، انصافا هذا التقريب من الاستدلال جيد يعني.
على أنه لا يحب يضغط.
نعم. ولكن عرفا ما معنى أن الله لا يحب الجهر بالسوء؟
قد تشمل أنه مكروه، الله أيضا لا يحب المكروه، وقد تشمل الحرام.
السوء من القول، يعني كلمة عرفا انصافا بالدقة كما تقولون، ولكن عرفا الآن الجهر بالسوء من القول يعني لابد أنه لا يتكلم بكلمات عادية، لابد أنه في شيء. نعم. الآن الاستدلال بالآية لوحدها واضح، نأتي إلى الروايات التي ذكرها. فعن تفسير القمي أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم، فأطلق له أن يعارضه بالظلم، يعني فأطلق للمظلوم أن يعارض الظالم بالظلم. هكذا يفهم منها هكذا يفسرها الإمام في الرواية. طبعا يبقى تفسير القمي والكلام الموجود في سنده ونسبته إلى علي بن إبراهيم بتمامه أو جزء منه لعلي بن إبراهيم وما شاكل ذلك. الرواية الثانية بعد انتهى الآن الاستدلال بماذا؟ بالآيتين، واضح؟ انتهى الاستدلال بالآيتين والرواية التي تعضد الآية الثانية. الآن نتكلم عن رواية جديدة. وعن تفسير العياشي، يعني هذه وعن إلى أين مضافة؟ لظاهر قوله تعالى وقوله تعالى وعن تفسير العياشي، هذا دليل ثالث يصبح. عنه صلوات الله عليه من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه. ويمكن أن تكون هذه الرواية أيضا في ذيل الآية مبينة لمصداق خفي مثلا.
وعن
نعم. هذه الرواية إنصافا لابد من توجيهها. ليش؟ لاحظوا معي، هذه الرواية كأنها تتضمن صغرى لكبرى. ما هي الكبرى؟ الكبرى هي كل ظلم حرام، تقليل إضافة الضيف ظلم. لاحظتم؟ فتقليل إضافة الضيف حرام، يجوز ذكر فاعله. لاحظتم؟ بناء على هذا نحن نحتاج أن نوجه الرواية. لما؟ لأنه من الواضح أن إساءة الضيافة، إساءة الضيافة بعنوانها العام ليس ظلما، صح أم لا؟ يعني الواحد الآن إذا أضاف إنسانا على الغداء فقدم له طبقا واحدا بائتا، بأنه غير مش طازة، يعني ما غداء أمس أو عشاء أمس، فهذا إلى ما يؤدي؟ هذا نحو إساءة إليه، صح أم لا؟ أولا من جهة القلة، وجاء ثانيا من جهتي مثلا أنه طازج أو بائت. ولكنه هذا ليس ظلما محرما، يعني هذا لا يكون صغرى للكبرى كل ظلم حرام. ولذلك لا بد من التوجيه، إما بحمل الإساءة على
المضمون الذي لا يمكن الالتزام به في أنه تقليل الضيافة هو سيء وهو ظلم،
هو ظلم صح.
ما نقدر شيخنا نقول في أنه فلا جناح عليه هو الذي يكون لا ضابط، أنه صحيح فيها ظلم،
لا هو ظلم حتى يكون صغرى لهذه الكبرى بهذا المعنى، يعني الذي يحتاج إلى توجيه أن يكون هذا صغرى لكبرى. مثلا يجوز اغتياب الظالم أو يجوز التظلم من الظالم، لاحظتم؟ ولذلك نحن ماذا نتصرف في الموضوع؟ بطريقة يتلائم مع هذه الكبرى، لاحظتم كيف؟ إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتكا لاحترامهم أو بغير ذلك، يعني لابد أن تجعل هذه الإساءة بطريقة يكون فيه هتك، يكون فيه ظلم، يكون فيه مصداقية لماذا صغروية لكبرى أن هذا الظلم حرام وأنه يجوز التظلم به. لاحظتم؟ إلا أنها دالة على عموم من ظلم في الآية الشريفة، وأن كل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال فيه الظالم. هذه إلا أنها ظاهرة في ماذا؟ إلا أن الرواية، إلا أن رواية العياشي دالة على عموم من ظلم في الآية، يعني تقول فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه، الآية ماذا تقول؟ إلا من ظلم، فهي دالة على أن عنوان من ظلم الموجود في الآية عام، وأنه كل من ظلم لا جناح فيما قال بالنسبة للظالم. أقول هذا إلا أنها استدراك، استثناء، تراجع، إضراب،
بيان محل الشاهد.
أحسن، هذا محل الشاهد، محل الاستدلال بالرواية في المقام. نعم،
المقطع الثاني
صحيح. يعني نحن تارة نتكلم عن موضوع الحكم، وأخرى نتكلم عن نفس الحكم. الرواية وإن كانت تحتاج إلى تأويل بالنسبة لموضوع الحكم في عد إساءة الضيافة ظلما، إلا أنها لا تحتاج إلى تأويل فيما يرجع إلى ذات الحكم، أنه ماذا؟ من ظلم جاز له التظلم. واضح إن شاء الله؟ ونحوها في وجوب التوجيه رواية أخرى في هذا المعنى محكية عن المجمع، مجمع البيان، أن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه أن يذكره بسوء ما فعل، بسوء ما فعل. نفس المضمون تقريبا، ولكن هذه الرواية الثانية نعم بشكل مباشر أوضحت ذلك. نعم، ولكنها تحتاج طبعا إلى توجيه من جهة أنه ما المراد ب لا يحسن ضيافته؟ لابد أن يحمل ما يحسن ضيافته على ما يكون هتكا للحرمة أو معنون بعنوان محرم. للشهيد، للميرزا الفتاح الشهيدي رحمة الله تعالى عليه، في حاشيته تعليق على قول المصنف وجب التوجيه في الموضعين. يقول: وجوب التوجيه مستند إلى كون الكبرى الموجودة في كلا الروايتين عبارة عن ماذا؟ عبارة عن كل ظلم حرام. أما لو قلنا بأن الكبرى ليست كذلك وبينا الظلم بأنه تضييع حق الغير ووجوب رعاية حق الغير تابع لطبيعة الحق، فإن كان الحق واجبان كان تركه حراما، وإن كان الحق مستحبا لم يكن تركه حراما، فحينئذ لا نحتاج إلى التوجيه. حفظتم؟ فيكون المراد من قوله فهو ممن ظلم، يعني فهو ممن ضيع حق الإخوة. لاحظتم في رواية العياشي، فهو ممن ضيع حق الإخوة، هذا لا يعني أنه ارتكب حراما بالضرورة، بل هذا يكون تابعا لماذا؟ تابعا لنمط وطبيعة الشيء الموجود. فإذا كان الشيء الموجود محرما، الحق الذي انتهكه وضيعه واجبا، يكون قد فعل محرما وحينئذ، وإلا بعنوانها العام لا تحتاج إلى توجيه حين
إذن. الظلم
هو الظلم يسلب حقوق. نعم، هكذا واضح إن شاء الله. بعدما انتهى المصنف من الأدلة يذكر عدة مؤيدات. نعم، صحيح، موضوعه يكون مختلف. يذكر عدة مؤيدات للحكم. المؤيد الأول قال: ويؤيد الحكم فيما نحن فيه أن في منع المظلوم من هذا حرجا عظيما. ماذا يريد أن يقول؟ يقول: أنا تخيل إنسان ظلم من قبل شخص آخر وأذاه وظلمه، كما لو سجنه، كما لو ضربه، هكذا عنوة من دون سبب، من دون شيء، فإنه إذا أردت أن أمنع المظلوم من إبراز الظلم والمظلومية في حرج عليه. ليه؟ لأن في إبراز الظلم والمظلومية نحو تشف، نوع أخذ حق، فإذا كان فيه نوع تشفي وأخذ حق فماذا نحتاج؟ فإننا حينئذ لو منعنا هذا المظلوم من ذكره كان فيه حرج، وليس حرجا بسيطا، وإنما حرج عظيم. ولا حرج، واضح إن شاء الله؟ طبعا أما وجه كونه من المؤيدات أنه ليس كل حرج يرفع التكليف، وهذا قد يقال بأنه ليس من الحرج الرافع للتكليف، خصوصا إذا كان لدى المظلوم حجة على الظالم، إما مستمسك أو له عليه حجة، يعني يستطيع أن يحاججه ويستطيع أن يوضح أمامه وأن يبين، فلا تصلح أن تكون دليلا، يعني هذا لا يغطي دائرة تمام موارد التظلم. نعم بعض موارد التظلم هي من هذا القبيل، ولكن تمام موارد التظلم لا تغطي، ولذا لا يكون دليل نفي الحرج دليلا تاما حتى يصلح وينفع في سائر موارد التظلم.
على الانسداد وعلى الدليل العقلي،
كيف
على الخبر الواحد،
ايه
قال في انه الالتزام بكل الدوائر في كل الاحكام يلزم الحرج.
نعم
فالالتزام فقط في مثلا دائره سيد الشريف، قال في انه الحرج انما يعني نقدر نستعمله وين، في انه في مقام التطبيق عندما يلتزم باول روايه ثاني روايه عندما يصل الى مقدار معين.
صحيح،
هنا
نتوقف هنا نحن غير مضطرون إلى أن نوسع الدائرة إلى أوسع درجة،
فربما يرتفع الحرج في يحشي مرة واحدة ويسقط
أيضا، هذا إضافة. نعم صحيح، هذا صحيح. المؤيد الثاني، ولأن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم وهي مصلحة خالية من عن مفسدة فيثبت الجواز، لأن الأحكام تابعة للمصالح. ماذا يقول؟ هي الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لا؟ فإذا وجدت مصلحة خالية من المفسدة لا شك ولا ريب في أن نحكم بالجواز. وفي محل الكلام، تجويز تظلم المظلوم على الظالم وغيبة المظلوم للظالم فيه ماذا؟ فيه مظنة ردع الظالم، ومظنة ردع الظالم مصلحة خالية من المفسدة، وكل مصلحة خالية من المفسدة مفيدة للجواز فيجوز. الجواب عن هذا، أولا أن هذه المصلحة موجودة لا تختص أولا بباب الغيبة. ما الخصوصية في باب الغيبة؟ نعم. ثانيا، نحن ما أدرانا خلو كل مورد من مفسدة، ما أدرانا، قد يكون هناك مفاسد تترتب على نفس المظلوم أو على بعض المؤمنين أو تمنعنا من وتحول بيننا وبين توسعة هذا الحكم. نعم، فالأحكام تابعة للمصالح، ولكن المصالح والمفاسد الشارع يبينها، الشارع يحددها. حصل؟ هذا أيضا
هذا كلام شخص أنه المجتهد إذا أخطأ وظلم مرة واحدة فيجب قيمته والتشهير.
المؤيد الثالث، ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر، هذا تقدم وين؟ في رواية أبي البختري صفحة 343. نعم، ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بفسقه. هذا الإمام الجائر، الرواية تدل على عدم حرمة له في جهة جوره، من جهة جوره، لا من جهة أنه متجاهر، لأنها العطف بالواو يقتضي المغايرة. الرواية ماذا قالت هناك؟ قالت صاحب هوى والإمام والفاسق، فهناك مغايرة، كل واحد منها عنوان مستقل عن البقية. بناء على ذلك نقول أن لما دلت الرواية على عدم احترام الإمام الجائر فيجوز اغتياب الإمام الجائر بعنوان أنه إمام جائر. لاحظتم؟ يعني فيجوز اغتيابه في الحيثية التي لأجلها تعنون بالجور، وهي حيثية الظلم والجور. طيب هذه لماذا جعلها مؤيد ولم يجعلها دليل؟ بعض المحشين قال باعتبار أن الرواية ضعيفة سندا. طيب الشيخ الأعظم ليش جعلها مؤيد برأيكم؟ ليش ما جعلها دليل على الحكم؟ واضح قد يقال أنها دليل.
ما زي
ما ماذا ترون؟ تقول الرواية ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى، إمام جائر، فاسق معلم بفسقه. وين وجه التأييد؟ نعم. نعم هذا جيد، بأن هذه أخص من المدعى. هذه تتكلم عن الإمام الجائر مثلا، هذه جهة قد تكون مفيدة للتأييد دون الدلالة. المؤيد الأخير: وفي النبوي لصاحب الحق مقال. صاحب الحق عنوان شامل للمظلوم، والقول بأن له مقال يعني له أن يقول ما يشاء، حظهم. ولكن الذي جعل هذه الرواية من المؤيدات هو ماذا؟ هو أنه يحتمل أن يراد من المقال مطالبة عوض حقه. له مقال وهو أن يطالب عوض حقه، لا مقال هو أن يتكلم بما شاء عن الظالم، وليس مقالا بمعنى أنه يستطيع أن يشهر بهذا الجائر والظالم. واضح إن شاء الله؟
بس على هذا الشهادة وطلب بحق، بحق عوض حقه، فهذا يبرع أنه يثبت أن الله ما أخذ حقه.
السلام
عليكم. السلام
عليكم.
نعم. فإذا المصنف لديه أدلة ومؤيدات على هذا الحكم، ولا كلام في ثبوت جواز تظلم المظلوم على الظالم. البحث التالي المهم بالنسبة للشيخ رحمة الله تعالى عليه هو أنه هل يتقيد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزاحة الظلم عن المظلوم، أم لا يتقيد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عن المظلوم؟ قال: والظاهر من جميع، طبعا المصنف يستظهر عدم التقييد، يعني يجوز الغيبة أمام من ترجو أن يزيح عنك الظلم، وأما من لا ترجو أن يزيح عنك الظلم، يعني لك أن تشفي غليلك فقط وأن تعبر. والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه، وقواه بعض الأساطين خلافا لكاشف الريبة الشهيد الثاني وجمع ممن تأخر عنه، المحقق السبزواري والمحقق الناراقي والسيد السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة أيضا، فجعلوه ماذا؟ مقيدا. يذكر المصنف أدلة للذين أخذوا بهذا التقييد وينهي بذلك المطلب، ثم يلخص الفكرة في آخر المطاف. أنا فيما تبقى من وقت فقط أحب أن أثير إثارة مرتبطة بماذا؟ بالمظلوم. عنوان المظلوم عنوان فضفاض، خاصة في غير الأمور الواضحة والبينة. الآن مثلا مرة يكون عندنا ظالم ومظلوم واضحان بينان، في العراق سابقا صدام وبعض المؤمنين مثلا، ظالم ومظلوم ما في كلام. ومرة يكون لا، ما في ظالم ومظلوم أصلا. نحن كيف نشخص موضوع ومتعلق هذا الحكم في الخارج؟ أنتم تعرفون أن بعض الأشخاص يتوهمون بأنهم مظلومون. يعني الآن أنت شخص إذا طبق القانون عليه يعتبر نفسه مظلوم، شخص إذا أخذ منه الحق يعتبر أنه مظلوم، صح أم لا؟ فمن، وهذا يذهب ويتكلم، فهل العبرة بكون الإنسان مظلوما بتشخيصه وبنظر نفسه، أم العبرة بكونه مظلوما وما وقع عليه ظلم بلحاظ النوع والعرف العام؟ ماذا تقولون؟ طيب هو ماذا لو كان قاطعا بأنه مظلوم؟ نقول إذا وصل به الأمر إلى حد قطع بأنه مظلوم، فحينئذ لا يمكن مؤاخذته على ما قطع به، يؤاخذ على المقدمات، صح أم لا؟ يعني هو يتعاطى على أساس أنه مظلوم لقطعه بأنه مظلوم، مع أنه في الواقع ليس مظلوما مثلا. وأما ما دون ذلك هو طبعا يعاقب على المقدمات، على تقصيره، على ما شاكل ذلك. نعم، هذا يكون مدعاة لنا جميعا في التدقيق في صدق عنوان الظلم والمظلوم وعدم صدقه، وهذا كثيرا ما نقع فيه، جميعا نقع فيه. يأتي شخص نسمع من طرف واحد فنبني على أن المرأة مثلا مظلومة، فنسمح لها بأن تتكلم عن زوجها مثلا، ويأتي الزوج نسمع من طرف واحد يبرز بأنه مظلوم وهذه المرأة منتهكة لحرمته لحقوقه لي. بتعرف أنت بالشخص بالأخير من يكون مشكل بينه وبين غيره، من الصعب أن الإنسان أن يسيطر. العبرة فإذا بالصدق العرفي لوجود ظلم وعدم وجود ظلم، ولا بد، هذه النقطة المهمة، من تحري المسائل بدقة حتى نحكم أن فلان ظلم وفلان لم يظلم. في كثير من الأحيان نطلق عبارة أن فلان ظلم وهو لم يظلم، وفي كثير من الأحيان نهمل هذا المظلوم وقد ظلم. ليه؟ لأننا إما نؤخذ ببعض العواطف، أو نؤخذ ببعض الأمور الظاهرية، أو نؤخذ ببعض الشكليات، أو نميل ميلا، الناس نقول كل الميل، نميل ميلا تجاه طرف من أطراف قضية من القضايا، تحصم. لأجل ذلك لابد في هذا الباب من توخي الدقة، من الالتفات إلى تمام حيثيات المسألة، حتى بالنسبة إلى أشخاص لا ننسجم معهم، لا نحبهم، لا نريدهم، لا نرغب بهم، حتى بالنسبة إلى هؤلاء بالأخير تشخيص أن هناك ظلم. طيب بقي شيء بسيط، لو أتى شخص مؤمن أمامي وبدأ يتظلم وأنا ما عندي وسيلة أتتبع، أشك في كونه مظلوما حقا، وأشك في كونه يكذب، يفتري، يخترع، متوهم، يا أخي عنده جهل مركب. هنا في هذه الحالة يمكن أن يقال بأنه نحمل عمل هذا المسلم على الصحة ولا نسكته، ومن جهة أخرى لا نرتب الأثر على ذلك الذي ذكر، يعني مقتضى الاحتياط هكذا، من جهة هذا مظلوم بحسب تشخيصي نحمل عمله على الصحة، ومن جهة أخرى لا نرتب الأثر على ذلك الذي يتكلم عنه باعتبار أنه لم يثبت لدينا أنه ظالم. هذه مسائل دقيقة جدا وحساسة، وتأخذ يعني مجالا للأخذ والرد.
نعم، هذا الاستثناء من موضوع الحكم.
وين؟
في التظلم
استثناء من الحكم.
فهو غيبة لكن جائزة.
غيبة جائزة، نعم.
بس بالنسبة للمقابل الذي يتابع عندنا، هناك كثير من الأحيان هذا يشك في أنه هذا موضوع.
نعم.
لأن هذا انه هل هو غيبه او هو ظلم؟ لانه هذا الظلم مرات اذا كان شك في نفس الظلم انه هذا وقع ظلم يكون هذا خارج عنده، اذا كان انه يشك في انه هذا ليس بظلم اصلا يكون عنده دخل ظلم.
صحيح.
زين، ما راح يكون في شك في شبهة تحريمية؟
إيه، في شبهة تحريمية لا تستدعي، لأنه الأحكام تابعة للعناوين، وأنت طالما تشك في العنوان فأنت تشك في الحكم، فإذا كنت تشك في الحكم تستطيع أن تجري البراءة دائما هكذا يعني، والحمد لله رب العالمين.